السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجه ربنا ولعظيم سلطانه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا شقيا ولا محروما. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة الكرام إلى هذا اللقاء الجديد من لقاءات التفسير، وحديثنا ما زال موصولا حول آيات سورة الحديد، وهذا هو اللقاء الثالث في هذه السورة المباركة. وقد وقفنا عند قول الله عز وجل: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. وذكرنا أن المعطوفات هنا إما أن تكون جملة كبيرة معطوف بعضها على بعض، وإما أن يكون عطف جملتين عطف جملة على جملة. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، هذه وحدها تصلح أن تكون إيه؟ جملة لها مبتدأ ولها خبر. والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، هذه إيه؟ جملة منفصلة. أو أن الآية كلها: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء، يبقى وصفوا هنا بكم؟ بوصفين: بأنهم صديقون وأنهم شهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. هذا هو الخبر الذي يقع على الجملة كلها. وذكرت السورة هنا أصناف هؤلاء، فذكرت الصديقين وذكرت الشهداء، وقلنا أن مرتبة الصديقية هي أعلى المراتب بعد مرتبة النبوة. ثم ذكرت السورة حال الكافرين أيضا، وقد تحدثت من قبل عن المنافقين في الآيات التي قرأناها في المرة الماضية، فتكون قد ذكرت السورة الأصناف الثلاثة. فقال ربنا عز وجل: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. ثم قال الله عز وجل: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال عز وجل: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو. الحياة الدنيا كلها وكل ما يسعى له الإنسان فيها وما يحرص عليه فيها ما هو إلا لعب ولهو، وهو لعب ولهو في مقابلة أمر الآخرة، لأن أمر الآخرة أمر عظيم يحتاج إلى إعداد واجتهاد. فالدنيا بالنسبة للآخرة كلعبة الأطفال لا قيمة لها ولا وزن لها، لعب ولهو، انشغال بالدنيا وبلهوها وبلعبها ومتعها من حلال وحرام وغيره، وزينة، زينة يتزين بها الإنسان في ثوبه وفي حليه وفي منظره، ويعني بأنواع الزينة الدنيوية الزائفة التي ما هي إلا مجرد طلاء سرعان ما يذهب وتفاخر بينكم. هذه هي الدنيا، ما هي إلا تفاخر بين العباد، تفاخر بالمال وتفاخر بالجاه وتفاخر بعلو المكانة وعلو المنصب وتفاخر بالنسب الرفيع وغير ذلك، وتكاثر في الأموال والأولاد. أهل الدنيا كل منهم حريص على أن يكون أكثر من غيره مالا، وعلى أن يكون أكثر من غيره ولدا، وهو يظن أنه يكنز هذه الكنوز وأنها باقية له لا تذهب أبدا، يظن أنه يتكثر بولده فيستطيع أن يحتمي بهم من أي شر كتبه الله عليه، مع أن الله عز وجل إذا كتب على العبد شيئا لا يرده، لا ترده الدنيا كلها، لو اجتمعت أهل السماوات والأرض على أن يردوا شيئا من أمر الله ما استطاعوا أن يردوا شيئا من أمره تبارك وتعالى. فهذا الذي يتكثر بماله وبولده هل يستطيع أن يحتمي بولده من الموت وبحاشيته وجنوده وطائفته من حوله؟ لا يستطيع أن يدفع عن نفسه شيئا. ثم قال عز وجل: كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. هذا مثل رائع يبين الله عز وجل به حال الدنيا. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: والمعنى أن الحياة الدنيا كالزرع يعجب الناظرين إليه لخضرته وكثرة نضارته، ثم لا يلبث أن يصير هشيما تبنا كأن لم يكن. تصور الدنيا دي كلها اللي انت عمال تبني فيها وتجمع وتروح وتيجي وتقاتل أهلها عليها، ما هي إلا عبارة عن شوية زرع أعجب الكفار، يعني أعجب الإيه؟ الزراع. وفي ذكر الكفار هنا معنى دقيق، إذا كان المعنى الظاهر هو الزراع لكن هناك معنى آخر مقصود، المعنى أنه كما أن الزرع يعجب الزراع فإن الدنيا ومتعتها ولهوها تعجب الكفار، مع أنه ذكر هنا الكفار بمعنى الإيه؟ الزرع، لأنه الكافر في اللغة هو الذي يغطي الحبة ويغطي البذرة بالتراب حتى ينبت، فسمي إيه؟ كافرا لهذا المعنى. يعني أنت تستطيع أن أنت تشتغل الدنيا كلها بالحكاية دي، أي حد فلاح تقابل تقول له أنت كافر، ومن قبل ما تروح هياخدوك على طول وتعد تكفيريا. فهو الكافر هنا بمعنى إيه؟ الزارع. قال: يعجب الكفار يعني يعجب الزراع. قال: أعجب الكفار نباته ثم يهيج ينشف ويبقى يابس فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، يبدأ يدبل وبعدين ينشف وبعدين يبقى لما تمسكه يتفتت في إيدك. هذه هي الدنيا، الدنيا كلها اللي احنا عمالين بنموت نفسنا عشان خاطرها وعشان خاطر اي متعة من متع الدنيا، هذه هي الدنيا، تلك حقيقتها. حقيقتها التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، لكنهم يتنعمون بكل أنواع النعيم فيها. ليه؟ لأنه أصلا لا قيمة لها عند الله، خليهم ياخذوها، ما هي إلا جيفة، فليجتمعوا عليها وليتقاتلوا عليها مع أنها جيفة لا تستحق أن ينظر إليها، فضلا عن أن تشم رائحتها أو ينزل الإنسان إليها. قال: وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. يعني هذه هي الدنيا بمتعتها وزينتها وزخرفها ولهوها ولعبها ومالها ونسائها وطعامها وشرابها وثيابها وحليها، هذا كل ما فيها لا قيمة له. وفي الآخرة شأن آخر، عذاب شديد، عذاب شديد لمن اغتر بالدنيا وفتن بها عن الآخرة، ومغفرة من الله ورضوان لمن عرف حقيقة الدنيا فجاهدها وجاهدته وفتن بها تارة ويعني قاومها تارة أخرى، فإن له مغفرة من الله عز وجل ورضوانا. ثم عادت الآية أيضا لتذكر بنفس الحقيقة: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، متاع الغرور الذي يغتر به الإنسان ثم يراه سرابا بينما كان يظنه ماء شرابا إذا به يلقاه سرابا لا قيمة له. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وأما الجنة فأقل شيء في الجنة أعظم من الدنيا وكل ما عليها. قال ابن جرير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: موضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. المكان اللي بتحط فيه السوط بتاعك في الجنة، مش موضع قعدتك ولا موضع رجلك، موضع السوط بتاعك اللي انت بتمسكه في ايدك في الجنة. ده لما نيجي مثلا، حبينا مثلا لو هنقدره بالتقدير بيع وشراء والقسط، دنيا كلها لا تساوي موضع سوط لك في الجنة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال سعيد بن جبير: متاع الغرور لمن لم يشتغل بطلب الآخرة، ومن اشتغل بطلبها فله متاع بلاغ إلى ما هو خير منه، له متاع بلاغ إلى ما هو خير منه. طيب هل المعنى الكلام دوت إن إحنا الإنسان يزهد في الدنيا ويسيبها ويسيب كل ما فيها ويبعد بقى عنها، لا يشتغل ولا يعمل ولا يروح ولا يجي ويقول لك رزقي سيأتيني وبتاع لا، إنما يعمل الإنسان ويجتهد ويبذل، لكن الدنيا إذا كانت في يده ما تكونش فين؟ ما تكونش في قلبه، يطلع الدنيا من قلبه يشتغل فيها، بس الغاية هي الآخرة، يعمل ويكد ويتعب ويجتهد ويجيب لأولاده المال، لكن يجتهد إن المال يكون إيه؟ يكون حلال، يجتهد ويبذل الأسباب، مفيش مانع إنه يترقى في 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 المراتب والمراكز، لكن بشرط أن لا تكون هذه الترقية على حساب شيء من دين الله، ولا على حساب إنسان بيظلم ويترقى على كتفه، لا يركب على أكتاف البشر كحال هؤلاء المجرمين الذين يركبون على أكتاف العباد ليصلوا إلى ما يريدون، وإنما يشتغل في الدنيا ونيته فين؟ في الآخرة. قال: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ثم قال عز وجل: سابقوا، هذه المسابقات الحقيقية، مسابقات الدنيا كلها ملهاش قيمة، اللي بدل ما تتكاثر زي ما ربنا قال قال وتكاثر في الأموال والأولاد تفاخر بينكم. لا، مش هي دي المسابقات اللي تستاهل ان انت تتعب علشانها. مش العبرة ان يكون مالك اكتر، ولا العبرة ان تكون اولادك اكتر، ولا العبرة تكون ان الست اللي عندك اجمل من الست اللي عند فلان، ولا العبرة انه انت تكون يعني صحتك كاملة متكاملة وغيرك مريض او مصاب بكذا او كذا. لا لا، التسابق الحقيقي انما يكون في شأن الآخرة. سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. عرض السماء والأرض عظيمة جدا، يعني كبيرة جدا. عرضها كعرض السماء والأرض، تخيل السماء والأرض قد إيه. ابن عباس رحمه الله رضي الله عنه كان بيقول عرضها كعرض السماء والأرض لو جعلت كل سماء بجوار الأخرى مش فوق بعض. تخيل حطينا السماوات كلهم جنب بعض والأراضين كلها جنب بعض، ده انت لما تقعد تحسب المسافة اللي بينك انت بين الأرض وبين الشمس شوف كم مليون ميل ما بينك هنا وبين الشمس وانت في نفس المجرة بتاعتك. ما بنتكلمش عن ملايين المجرات في الكون الواسع العجيب اللي كله متعلق بالسماء الدنيا ما طلعتش فوق. فتصور جنة عرضها كعرض السماء والأرض لو حطيتهم كلهم جنب بعض يبقى ده عرض الجنة بتاعت واحد فينا مش بتاعتنا كلنا. لأنه قال سابقوا إلى جنة وجنة إيه؟ عرضها كعرض السماء والأرض سابقوا إليها. يبقى معنى كده أن السابق هيكون مكانه أعلى من المسبوق وإن كانوا هم جميعا فين؟ في الجنة، لكن الناس يتفاوتون فيها زي ما قلنا قبل كده على قدر إيه؟ على قدر عملهم. وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله. عشان ما تستغربوا يا كل ده يؤتيه من يشاء. نسأل الله أن يجعلنا ممن يؤتيهم فضله ولا يحرمهم فضله لا في الدنيا ولا في الآخرة. والله ذو الفضل العظيم. ثم تقرر الصورة حقيقة قدرية عظيمة جدا ليستريح الإنسان ويطمئن، وبتفكرنا برضو بأن الدنيا ما تستاهلش أنك تحزن عليها قوي كده، ما تستاهلش أن أنت تنكد نفسك عشان خاطرها. غياب الفلوس عنك ما يستاهلش أن أنت تقعد حزين ومتألم وغضبان وعندك نوع من القنوط لأنك مش لاقي مثلا النهاردة تجيب الحاجة الفلانية أو الشيء الفلاني أو ولادك محتاجين كذا. الدنيا ما تستاهلش. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. هذه حقيقة القدر. أي مصيبة تتعرض لها في الدنيا مش جديدة، دي موجودة ومعلومة ومكتوبة قبل أن تخلق أنت بخمسين ألف سنة. مسألة منتهية مقررة خلاص. ما أصاب من مصيبة، أي مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم، سواء كانت من مصائب العامة اللي بتحصل للأمة كلها أو في العالم كله من زلازل أو أعاصير أو كذا، هي دي مصائب مش فعل الطبيعة زي ما المتخلفين بيقولوا وبس. لا، هي مصائب يبتلي الله بها العباد. ولا في أنفسكم من فقد عزيز أو موت ولد أو فقد مال أو نقص ثمرة أو خوف أو جوع أو كذا، كل دي إيه؟ مصائب. أي مصيبة من دول هي في كتاب عند الله عز وجل من قبل أن نبرأها. من قبل أن نبرأها يعني نخلقها. نخلق إيه؟ الضمير هنا عائد على إيه؟ عائد على المصيبة أو عائد على الأنفس. ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، يعني من قبل أن نبرأ المصيبة أو من قبل أن نبرأ إيه؟ أنفسكم إن ذلك على الله يسير. يقول ابن القيم ابن كثير رحمه الله تعالى وهذه الآية الكريمة من أدل دليل على القدرية نفاة العلم السابق قبحهم الله. لأن فيه ناس القدرية بيقولوا إن ربنا لا يعلم الأشياء إلا إذا وقعت، لا يعلمها قبل وقوعها، وإنما يعلمها إيه؟ بعد وقوعها. نعوذ بالله من الضلال. روى الإمام أحمد قال: حدثنا أبو عبد الرحمن، حدثنا حيوة وابن لهيعة قال: حدثنا أبو هانئ الخولاني أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يقول: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وهذا الحديث رواه مسلم رحمه الله أيضا. يبقى المقادير مقدرة قبل ما يخلق الخلق بكام؟ بخمسين ألف سنة. فده يعمل إيه للإنسان؟ يريحه، يخليه يطمن، طالما كل شيء مكتوب وأنا تحت رحمة الله وتحت قهره وقدرته، أستعيذ به منه عز وجل، أفر منه إليه، أفر من بطشه إلى رحمته، أفر من قدرته إلى عفوه وكرمه، لأننا على أي حال لن أستطيع أن أخرج من تحت قدره وقدرته. في نفس الوقت الإنسان نفسيته تهدى شوي، يبقى عنده يقين في جانب المصائب اللي بتصيبه في الدنيا، يبقى عنده يقين. أعظم مصيبة يا أخوانا تصيب الإنسان واللي يقلق علشانها المصيبة في الدين، لما يكون عنده مشكلة فيما يتعلق بدينه، عنده ذنب معين نفسه يتخلص منه، هو ده اللي ممكن يتعب الإنسان ويتألم علشانه ويؤجر لما يتعب علشانه، يؤجر لما يحس بالألم جواه ويعتصر قلبه من الألم يؤجر على هذا. لكن مصايب الدنيا اللي بيموت نفسه عليها ما تستاهلش. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما إيه؟ بما آتاكم. لا تأسوا يعني لا تحزنوا ولا تفرحوا بما آتاكم. بس هل معنى كده ان الانسان لما تجيله حاجة حلوة ما يفرحش اطلاقا؟ وهل معنى كده ان لما تحصل له حاجة وحشة لو حزن يعذب في النار مثلا؟ لا. لكن المقصود هنا لا تأسوا على ما فاتكم، ما تحزنوش الحزن اللي يخرجكم عن شريعة ربنا، وما تفرحوش الفرح اللي يخليك مغرور ومتكبر ومختال على خلق الله. والدليل الآية اللي هتيجي بعدها اللي هو بقية الآية: والله لا يحب كل إيه؟ إيه دخل المختال الفخور بالحزن والفرح؟ الفرح هنا المذموم الذي هو عبارة عن غرور واختيال. يقول الشوكاني: لكي لا تأسوا على ما فاتكم اختبرناكم بذلك لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من الدنيا ولا تفرحوا بما آتاكم منها أو آتاكم، وهما قراءتان، آتاكم وإيه؟ وآتاكم، أي على ما أعطاكم منها، فإن ذلك يزول عن قريب، وكل زائل عن قريب لا يستحق أن يفرح بحصوله ولا يحزن على فواته. ومع أن الكل بقضاء الله وقدره فلن يعدو امرؤ ما كتب له، وما كان حصوله كائنا لا محالة، فليس بمستحق للفرح بحصوله ولا الحزن على فواته. الحزن والفرح المنهي عنهما هما اللذان يتعدى فيهما إلى ما لا يجوز، وإلا فليس من أحد إلا وهو يفرح ويحزن. فيش حد في الدنيا إلا هو بيتعرض للإيه؟ للأمرين، يحزن وإيه؟ ويفرح. قال عكرمة رحمه الله: ليس أحد إلا وهو يفرح ويحزن، ولكن جعلوا الفرح شكرا والحزن صبرا. ولكن جعلوا الفرح شكرا والحزن ايه؟ صبرا. وفي المقابل ممكن يكون الفرح ايه؟ اختيال وكبر، ويكون الحزن يأس وسخط وجزع من امر الله تبارك وتعالى. عشان كده كانت بقية الآية: والله لا يحب كل مختال فخور. ربنا ما يحبش اللي بيختال ويفرح في نفسه ويخدزه ولا يفخر على غيره بشيء أعطاه الله عز وجل إياه، وهو مع ذلك بخيل، يبقى جمع صفات سيئة جدا، جمع الاختيال والكبر والفخر على غيره، وجمع البخل أيضا بالمال الذي أعطاه الله تبارك وتعالى. قال: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. مش بيبخل وخلاص، لا، ده بيبخل وبيأمر غيره كمان انه يبخل عشان يتساوى هو وغيره، مش عاوز حد يعطي عشان يبقى الناس كلهم زيه. والعياذ بالله، ودت الزانية أن لو زنت نساء الدنيا جميعا. قال زيد بن أسلم: إنه البخل بأداء حق الله، وقيل إنه البخل بالصدقة، وقال طاووس: إنه البخل بما في يديه، وقيل أراده أساء اليهود الذين بخلوا ببيان صفة محمد صلى الله عليه وسلم في كتبهم لئلا يؤمن به الناس فتذهب مآكلهم. قال: ومن يتولى فإن الله إيه؟ هو الغني الحميد. من يتولى، من يبخل، فإن الله هو الغني، هو الغني عن عباده عز وجل، لا يحتاج إلى مالك ولا إلى نفقتك. أنت لما تنفق بتنفق لنفسك، أنت أي نفقة تنفقها مش بتعملها وخلاص كده، لا، ده أنت عشان مدخرة لك في الآخرة وبتطلب الأضعاف المضاعفة فيها من الله تبارك وتعالى. يبقى أنت إذا أنفقت إنما تنفق لنفسك وعلى نفسك، ومع ذلك لما تنفق يعطيك الله عز وجل. وما أنفقتم من شيء فهو إيه؟ يخلفه وهو خير الرازقين. أنفق، أنفق عليك، أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، والله هو الغني الحميد. فهو غني عن عباده، وهو عز وجل حميد، هو المستحق لأنواع الحمد والثناء والتعظيم والإجلال، وهو حميد لأنه سبحانه من رحمته أنه يحمد أفعال عباده فيجازيهم على اليسير بالكثير. ثم قال عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. بالبينات أي بالحجج الواضحة القاطعة والبراهين الساطعة الدالة على أن الله واحد لا شريك له. أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. قال الكتاب ولم يقل الإيه؟ الكتب، مع أن لكل رسول كتابا، لكنه أفرد الكتاب هنا ليدل على وحدة هذه الرسالة. فالرسل وإن اختلفت شرائعهم إلا أن العقيدة إيه؟ واحدة. العقيدة هي توحيد الله تبارك وتعالى، لا تتجزأ، وإنما هو دين واحد، كلهم جاء يدعو إلى التوحيد. نوح عليه السلام يقول: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا، وإلى مدين أخاهم شعيبا، عيسى عليه السلام يقول: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا في القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا: أنزلنا معهم الكتاب والميزان. الكتاب ليصلح قلوب الناس ويصلح عقولهم وضمائرهم، والميزان ليقيم العدل فيما بينهم ولتصلح حياتهم وتكون حياة مستقيمة. الميزان هنا إما أن تكون الآلة التي يوزن بها، أو كناية عن الآلة التي يوزن بها، أو الميزان بمعنى العدل، وهذا بمعنى العدل قاله مجاهد وقتادة وغيرهما. قال ابن كثير: وهو الحق الذي تشهد به العقول الصحيحة المستقيمة المخالفة للآراء السقيمة. فالميزان هنا هو إيه؟ هو ميزان العدل الذي أنزل تبارك وتعالى وفطر الناس عليه. قال عز وجل: والسماء رفعها ووضع الميزان. ولهذا قال في هذه الآية: ليقوم الناس بالقسط، أي بالحق والعدل، وهو اتباع الرسل فيما أخبروا به وطاعتهم فيما أمروا به. فإن الذي جاءوا به هو الحق الذي ليس وراءه حق، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك إيه؟ صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي. قال عز وجل: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. طيب، هو ذكر هنا، قال: وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. إيه دخل الحديد تحديدا؟ وش معنى هو من المعادن كلها اللي يعطف على هذه الآية؟ مش المفروض أن يكون في تناسب في الجمل؟ يعني ليكون المعطفات على بعضها تكون متناسبة. طب هنا الكتاب اللي هو بيصلح منهج الناس الديني، والميزان اللي بيقيم العدل بينهم، طب الحديد ليه؟ علشان خذ الكتابة بقوة. يقول الإمام القاسمي رحمه الله: فإن قيل الجمل، على فكرة يعني بحب أن أقرأ كلام المفسرين أو كلام يعني أنقل النقولات وأذكرها لكم كما هي، لأنني أحب إذا قرأت في كتاب من كتب التفسير أن تستطيع قراءة هذه الكتب وتسهل عليك. يعني أنا ممكن بسهولة أن أقول لك قال كذا وقال كذا وبشكل عام جميل وخلص، نخلص السورة كلها في إيه؟ في حصة، في درس وخلص. لكن أنا أحب أن أقرأ كلام السلف أو كلام العلماء أو كلام المفسرين، وعايزة تستحضر ذهنك معايا، لأننا يعني أريدك أن تطلع على كتب التفسير وتقرأ فيها. يقول الإمام القاسمي رحمه الله: فإن قيل إن الجمل المتعاطفة لا بد فيها من المناسبة، لازم تكون المعطفات كلها مناسبة لإيه؟ لبعضها. وأين هي في إنزال الحديد مع ما قبله؟ فالجواب أن بينهما مناسبة تامة، لأن المقصود ذكر ما يتم به انتظام أمور العالم في الدنيا حتى ينال السعادة في الأخرى. ومن هداه الله من الخواص العقلاء، كلمة الخواص هنا اللي هو الناس الذين أكرمهم الله عز وجل بالرسالة ومن اتبعهم، ومن هداه الله من الخواص العقلاء ينتظم حاله في الدارين بالكتب والشرائع المطهرة. يبقى ده وأنزلنا معهم الإيه؟ الكتاب. ومن أطاعهم وقلدهم من العامة بإجراء قوانين الشرع العادلة بينهم. يبقى ده كلمة والميزان. يبقى الكتاب إنما يهتدي به خواص الناس من الرسل والأنبياء. طيب، والميزان ليحكم به ويكون قانونا لمن اتبع هؤلاء الأنبياء والإيه؟ والرسل عليهم الصلاة والسلام. طب الحديد بقى، قال: ومن تمرد وطغى وقسى يضرب بالحديد الراد لكل مريد. يضرب بالحديد الراد لكل مريد. يبقى الآية وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، يبقى أتكلم عن في الكتاب والميزان عن حال الذين هداهم الله بالكتب والشرائع السماوية، والميزان اللي هو القانون الذي يحكم به من اتبع هذه الشرائع السماوية. ثم قال عز وجل: وأنزلنا الإيه؟ الحديد. فكأنه قال: أنزلنا ما يهتدي به الخواص وما يهتدي به من لم يتبعهم، فهي حينئذ معطوفة لا معترضة لتقوية الكلام كما توهم، إذ لا داعي له، وليس في الكلام ما يقتضيه بل فيه ما ينافيه. يبقى الحديد دوره وأهميته العظيمة في أنه يكون إيه؟ رادعا للكافرين. يقول ابن كثير رحمه الله: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، أي وجعلنا الحديد رادعا لمن أبى الحق وعانده بعد قيام الحجة عليه. وده بقى يردلنا على اللي بيقولوا ان الدين بتاعنا ما انتشرش الا بالايه؟ بالسيف. نقول له لا، الدين انتشر بالرحمه وبالعدل وبالرفق وبالكتاب وبالميزان، بس في ناس معترضه في الطريق. خدت بال حضرتك؟ في ناس معترضه في الطريق، في ناس رافضه هذا الدين، في ناس بتحارب هذه الدعوه. يبقى اللي حارب هذه الدعوه باي شيء يرد عليه؟ بالسيف. قال: ولهذا أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده انت تسمع الكلام ده فتأمله عشان ترد بيه على اللي بيقوله الكلام ده. أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة بعد النبوة 13 سنة توحى إليه السور المكية، وكلها جدال مع المشركين وبيان وإيضاح للتوحيد وتبيان ودلائل، بس ما كانش فيه ايه؟ ما كانش فيه قتال، لكن كلها عبارة عن حجج عقلية وبيان وزواجر ومواعظ من ربنا. فلما قامت الحجة، يبقى مش اي واحد هجيبه اجي ضربه بالسيف، لا اضربه بالسيف الا بعد اقامة الايه؟ اقامة الحجة عليه. فلما قامت الحجة على من خالف شرع الله أمر بالهجرة، وأمرهم بالقتال بالسيوف وضرب العقاب وضرب الرقاب والهام، يعني والرؤوس، لمن خالف القرآن وكذب به وعانده. وقد روى الإمام أحمد وأبو داود من حديث عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن حسان بن عطية عن أبي المنيب الجرشي الشامي عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو إيه؟ فهو منهم. يبقى بعثت بالسيف، بعث بالسيف عشان يرد الناس الذين قامت عليهم الحجة، يردهم عن الكفر إلى الإيه؟ إلى الإيمان. يبقى السيف لا يستخدم إلا في وقته الإيه؟ المناسب، مش في كل وقت، مش كل كافر يقتل، ولا كل يعني من خالفك أو خالف دينك تقوم تقتله هكذا، وإنما إذا كانت لك القوة وإذا كانت لك الشوكة فأنت تدعو إلى الله عز وجل بالرحمة وبالرفق وبالرأفة وبالإحسان، وتجادل الناس بالموعظة الحسنة كما قال الله عز وجل. لما يظهر بقى العناد والمحاربة للدين وفي ناس معترضة طريق دعوتك ومش عاوزات تتحرك ليها أصلا وبتحاربك، أنت لازم علشان تمنع اللي معترض طريق دعوتك تقاتل هؤلاء بالإيه؟ بالسيف. قال تبارك وتعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، اللي هو القتال والجهاد، ومنافع للناس. شوف بقى أنواع المنافع، أظن ما فيش يعني قل ما تجد منفعة إلا ويدخل فيها الإيه؟ الحديد. حتى الخشب نفسه بيدخل المسمار الحديد علشان يصل يعني بين أجزائه. فشوف الحديد ومنافعه العظيمة. منافع، قال منافع على صيغة منتهى الجموع لكثرة هذه المنافع. قال عز وجل: وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. من ينصره يعني من ينصر الله. هل الله يحتاج إلى نصر من أحد؟ الجواب: كيف وهو الذي ينصرنا. لكن نصر الله هنا المراد به نصر إيه؟ نصر دين الله عز وجل. قال: وليعلم الله من ينصره، أي من ينصر دينه ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. طيب واحد يقول وليعلم الله من ينصره، طيب كلمة وليعلم معناها أنه أنزل الحديد حتى يعلم؟ طب وقبل هذا لم يكن يعلم؟ الجواب إيه؟ ها؟ الجواب أن هناك علمان كما قال أهل العلم: علم بالشيء قبل وقوعه أو وجوده، وعلم بالشيء بعد إيه؟ بعد وجوده. العلم به قبل وجوده اللي احنا اتكلمنا عنه من شوية في الآية اللي هي: ما أصاب من مصيبة إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، مكتوبة، يبقى الله عز وجل يعلمها. والعلم بالشيء بعد وقوعه معناه أنه يظهر هذا الذي علمه الله عز وجل، يعني فظهوره يسمى أيضا إيه؟ علما. وليعلم الله، أو وليرى الله، وليري الله عباده أيضا من ينصره ورسله بالغيب. إن الله قوي، هو عز وجل ذو القوة المتين، وليس أحد أقوى منه على الإطلاق، فهو القادر على نصر دينه ورسله من غير أن ينصرهما أحد، لأنه قوي وهو عزيز لا يغالب ولا يقهر جل وعلا، ولكنه يمتحن عباده ليرى من ينصر دينه ممن يخذله. قال عز وجل: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم. نوح وإبراهيم هما رسولان عظيمان من أولي العزم، من أولي العزم من الرسل، وأول الرسل نوح عليه السلام، وإبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء، وكل الأنبياء اللي بعدهم من ذرية نوح ومن ذرية إبراهيم. ولذا قال: وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. فمنهم مهتد، يعني من هذه الذرية، وكثير منهم فاسقون، أي خارجون عن طاعة الله وأوامره ونواهيه. قال: ثم قفينا على آثارهم، أي أتبعنا هؤلاء الرسل بعيسى بن مريم. فعيسى بن مريم هو آخر أنبياء بني إسرائيل. برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم، وآتيناه الإنجيل، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. في قلوب الذين اتبعوه، الآية هنا تتكلم عن الذين اتبعوا المسيح عليه السلام. جعل الله عز وجل في قلوبهم رأفة ورحمة، وهي الخشية، ورحمة بالخلق. رأفة ورحمة لأنهم جاءوا في زمن كان فيه أمتان طاغيتان أشد الطغيان، اليهود والرومان، كانوا في غاية القسوة والوحشية لدرجة أنه كان اللي خالف الملة بتاعتهم كانوا بيسلطوا عليه الوحوش المفترسة. ولهذا جاءت شريعة عيسى عليه السلام بالإيه؟ بالرحمة وبالرفق وبحسن التعامل مع الناس وبالصبر على الأذى الذي يصيبهم وبالمحبة زي هم بيقولوا. لكن المحبة هي محبة حقيقية على منهج المسيح عيسى، والذي هو منهج الله تعالى، وليس على منهج إنه اللي يعني يحبني أنا أحبه، واللي يكرهني ولا يعادي ديني أنا هعمل فيه وأسوي، مجرد ما تجيلي القوة ولا تجيلي السلطة كما يفعلون اليوم. لا، وإنما هي المحبة محبة لكل الناس. قال عز وجل: ورهبانية ابتدعوها. هذه الرهبانية ابتدعتها أمة النصارى. قال الله: ما كتبناها عليهم، يعني ربنا عز وجل لم يفرض عليهم هذا الترهب، ما شرعناه لهم، وإنما هم الذين التزموها من تلقاء أنفسهم. ومع ذلك هم بيقولوا إن احنا عملنا ده ابتغاء رضوان الله. كلمة إلا ابتغاء رضوان الله فيه قولان: أحدهما أنهم قصدوا بذلك رضوان الله اللي هو إيه؟ الرهبانية. والآخر: ما كتبنا عليهم ذلك، إنما كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله. وابتغاء رضوان الله لا يكون في البدعة، وإنما يكون في اتباع إيه؟ في اتباع السنة. ومع ذلك، مع إن هم ابتدعوا البدعة دي وأوجبوها على أنفسهم، فحتى البدعة اللي هم عملوها اللي هم الرهبانية ما رعوها حق رعايتها. يعني هم اللي ابتدعوا البدعة ومع ذلك برضو إيه؟ ما سبتوش عليها، ما اتبعوهاش. قال لك الرهبنة ترهب المفروض ان الترهب ده يكون بمعنى الايه؟ الزهد والورع والتقوى والمعرفش ايه، وان هو معتزل الناس ومعتزل الدنيا كلها. لكن انت بتشوف الراهب قاعد في قصر الدير بتاعه 600 فدان، ده عشان الراهب بس، عشان يتأمل في جميل خلق الله، يتأمل في الزرع والثمار وبأنواعها المختلفة عشان يفتكر الجنة هو قاعد. خدت بال حضرتك؟ وزاهد برضه مش مشكلة، وممكن تأتيه نساء الدنيا وزاهد برضه عادي، يعني دي حاجات كده بتعدي. خدت بالك؟ وأنا يعني في بحث هنا لطيف جدا ذكره الإمام القاسمي رحمه الله تعالى، بس أقول الأول كلام ابن كثير في معنى كلمة ورهبانية ابتدعوها، ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما إيه؟ فما رعوه حق رعايتها. يقول: فما قاموا بما التزموا حق القيام، وهذا ذم لهم من وجهين، أحدهما في الابتداع في دين الله ما لم يأمر به الله أصلا، والثاني في عدم قيامهم بما التزموه مما زعموه قربة يقربهم إلى الله عز وجل. يبقى هم ابتدعوا البدعة ومع ذلك زي ما قلنا إيه؟ ما عملوش بها. ونحن في ديننا لا رهبانية في الإسلام إلا بالمعنى الصحيح، كما روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي رهبانية، ورهبانية هذه الأمة الجهاد في سبيل الله عز وجل. شوف الرهبانية بتاعتنا عاملة ازاي؟ هو ده بقى فعلا بتسيب الدنيا كلها، تسيب الزوجة، تسيب الأولاد، تسيب الأموال، وتسيب الأرض بتاعتك، وتسيب الزرع اللي معرفش ايه، وتطلع، بس مش عشان تتنزه في حتة تانية وتعط في مكان تاني، أنا آسف هذه التعبيرات، ولكن علشان تجاهدوا في سبيل الله تبارك وتعالى. الإمام القاسمي رحمه الله، وأنا برضو بأكد عليكم تقرأوا كتاب الإمام القاسمي في التفسير، اسمه إيه؟ اسمه محاسن التأويل، مهم أوي أوي أنه يكون عندك الكتاب دوت. فهو بيقول أنه اطلع على بعض كتب النصارى وسمع كلامهم أو قرأ كلامهم عن الرهبانية، هل هي موجودة أصلا في الدين المسيحي؟ هل هي الرهبانية دي أصلا مشروعة؟ طبعا إحنا القرآن عندنا قال لنا إيه؟ ها؟ ما كتبناها عليهم، يبقى خلاص. لكن برضو خد من كلامهم عشان لما تيجي ترد أو تحب ترد تقول إنه حتى كلامكم أو كتبكم بتنكر هذا الذي تفعلونه من الرهبانية، وإن هو الراهب دوت ما ينفعش يتجوز، لازم يفضل أعزب، يفضل أعزب ويقتل نفسه بعد كده، يفضل أعزب. وإنت عارف اللي بيحصل بقى، تروح له تقول له: يا سيدنا ويا بونا، ده أنا عملت وسويت، طب ادخلي عشان أديك صك الغفران. الله المستعان. ماشي. فبيقول في كتاب اسمه ريحانة النفوس، بيقول في الباب 17 في الرهبنة، بيقول: إن الرهبنة قد نشأت من التوهم، توهم بأن الانفراد عن معاشرة الناس واستعمال التقشفات والتأملات الدينية هي ذات شأن عظيم، ولكن لا يوجد سند لهذا الوهم في الكتب المقدسة. لا يوجد إيه؟ سند. ده واحد من اللي بيقول، رجل منهم قال: لأن مثال المسيح ومثال رسله يضادانه باستقامة، فإنهم لم يعتزلوا عن الاختلاط بالناس لكي يعيشوا بالانفراد، بل إنما كانوا دائما مختلطين بالعالم يعلمون وينصحون. ونحن نقول بكل جرأة، هو اللي بيقول، إنه لا يوجد في جميع الكتاب المقدس مثال للرهبنة. تصوروا يعني الأديرة دي كلها القائمة هي قائمة عشان خاطر مين؟ الرهبان أصلا ما لهمش وجود أساسا في العقيدة المسيحية. بيقول: ولا يوجد أمر من أوامره يلزم بها، بل العكس، فإن روح الكتاب وفحواه يضاد كل دعوة مبنية على العيشة المنفردة المقرونة بالتقشفات. ولكن مع أن الكتاب المقدس لا يمدح العيشة الانفرادية، فقد ظهر الميل الشديد إليها في الكنيسة في أواخر الجيل الثاني وأوائل الجيل الثالث. وقعد بقى يذكر يعني جانب تاريخي من الايه من الـ 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 من انتشار الرهبنة وظهورها، وانها انتشرت في مصر في الوقت الفلاني، وانتشرت هنا في الوقت الفلاني، وانتشرت الى ذهبت الى 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 سوريا وغيرها، وهي عبارة عن زي ما قلنا ترك المعيشة المألوفة والاعتزال في الأديرة، مع ان ذلك الوهم باطل ومضاد للكتب المقدسة. ولما كثر عدد الرهبان كثرة هائلة ونجم عن حالهم أضرار عظيمة للمجتمع، أصدر كثير من الملوك أوامر بمنع هذه العادة، إلا أنها لم تنجح كثيرا. بيتكلم عن بدعة العزوبة والامتناع عن الزواج. بالمناسبة حد كان بمناظر واحد مناظرة بسيطة جدا جدا جدا، فعمال يكلمه عن المسيح وعن ربنا سبحانه وتعالى والكلام ده. فجاء صاحبنا قال له: يا نهار أبيض، شفت المصيبة اللي حصلت؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، دي جريمة. وقعد إيه يهوله فيه، قال له: في إيه؟ قال له: تخيل يا أخي، تخيل الراهب الفلاني البابا الفلاني بتاعكم، هذا الرجل اللي كان معروف بأنه كذا 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 كذا، إيه ماله؟ اتجوز. يا نهار أسود، اتجوز إزاي؟ مش ممكن، ده هو أطهر من كده وأشرف من كده وأعلى من كده وأعظم من كده. وقعد يقول كده وكده وكده. قال له: طيب يا أخي، أنت تنزه الراهب بتاعك عن أن يكون له زوجة، ولا تنزه الله عن أن يكون له صاحبة وولد؟ أيهما أحق أن يكون منزها؟ الله عز وجل. فبيتكلم بعد كده عن العزوبة والتبتل، وبيقول برضو إنه لا وجود لها، لا وجود لقضية إن هذه العادة لا يوجد لها برهان في الكتاب المقدس، وإنما دخلت بالتدريج لما خامرهم من توهم أفضلية البتولية وظنهم أنها أزكى من الزواج، ومدح من جاء على أثرهم لها مدحا بالغ النهاية في الإطراء، فحسبوها من الواجبات الأدبية المأمور بها، ووضع نظام وقوانين لوجودها في الجيل الثالث. وبيتكلم عن مقاومة الكنائس لها فيما بعد ذلك، وبيقول لمغايرتها بعد كده بيقول: ورفضت بدعة البتولية وقوانينها لمغايرتها للطبيعة ومضادتها لنص الكتب الإلهية واستقرائها أديرة الراهبات بأنها في بعض الأماكن كانت بيوتا للفواحش والفساد. ويعني الكتب كثيرة والوقائع كثيرة، ونسأل الله السلامة والعافية. قال الله عز وجل: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون، أي خارجون عن دين الله عز وجل وعن طبيعته وعن ما أمر الله عز وجل به. ثم قال عز وجل في أواخر السورة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم يؤتكم كفلين من رحمته، أي حظين من رحمته، يعني يعطيكم أجرين، تأخذون أجركم مرتين. وقد روى الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري، والحديث في الصحيحين أيضا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. يؤت أجره كم مرة؟ اثنين. رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي بمحمد صلى الله عليه وسلم فله أجران، وعبد مملوك أدى حق الله وحق مواليه فله أجران، ورجل أدب أمته فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران. أدب أمته ثم أعتقها فإيه؟ وتزوج، يبقى أعتقها من جانب وأحصنها من جانب آخر، فله إيه؟ فله أجران، يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، نورا يضيء لكم طريقكم طريق الإيمان والتقوى، ويغفر لكم والله غفور رحيم. ثم قال عز وجل: لئلا يعلم أهل الكتاب. لئلا يعلم معناها لكي يعلم، ولا هنا صلة بيستخدمها العرب، لكن مش معناها هنا النفي، لكن هي صلة. يبقى لئلا يعلم معناها إيه؟ لكي يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله. ألا يقدرون على شيء من فضل الله، يعني إن هم ما يقدروش يمنعوا فضل الله عز وجل عن أحد، لأن هم كانوا حصرين الفضل في نفسهم، وكانوا حصرين النبوة فيهم هم بس، فجاء ما يكذبهم من دين الله عز وجل، وجعل الله عز وجل لهذه الأمة الأجر العظيم الكبير الذي يعدل ما أخذه اليهود والنصارى. وقد روى البخاري أيضا عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، شوف المثل الجميل ده عشان يبين لك إنه كلمة لا يقدرون على شيء من فضل الله، وإن ربنا فضل أمة محمد على كل الأمم. قال عليه الصلاة والسلام: مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا يوما إلى الليل على أجر معلوم، فعملوا إلى نصف النهار فقالوا: لا حاجة لنا في أجرك الذي شرطت لنا، وما عملنا باطل. تخيلوا، يبقى جاب جماعة وقال لهم: هتشتغلوا عندي بالأجرة اليوم كله من الصبح لغاية إمتى؟ لغاية بالليل، وليكم أجر كذا. اشتغلوا لحد نص النهار زهقوا، قالوا إيه؟ لا مش هنكمل. طب ليه؟ طب والأجر؟ قالوا له: مش عايزين الفلوس بتاعتك، واعتبر إن احنا ما عملناش حاجة، ومشوا. فقال لهم: لا تفعلوا، أكملوا بقية عملكم وخذوا أجركم كاملا. فأبوا وتركوا، واستأجر آخرين بعدهم فقال: أكملوا بقية يومكم ولكم الذي شرطت لهم من الأجر. فعملوا حتى إذا كان حين صلوا العصر قالوا: ما عملنا باطل، ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه. يبقى جاب ناس لحد نص النهار اشتغلوا، وبعدين ما كملوش وسابوا الايه؟ الأجر بتاعهم. جاب ناس تانين يكملوا من نص النهار لحد آخر اليوم، وهيديلهم نفس الأجر اللي كان شرطه للأولانيين، ومع ذلك برضو ايه؟ بعد العصر قالوا: مش عايزين نكمل. فقال: أكملوا بقية عملكم فإنما بقي من النهار شيء يسير. فأبوا فاستأجر قوما. بصوا بقى، دي أمتنا بقى، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى الأولين دول كانوا اليهود والإيه؟ والنصارى. قال: فاستأجر قوما على أن يعملوا له بقية يومهم، فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس، فاستكملوا أجر الفريقين كليهما. فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور، أي نور الرسالة التي أكرم الله عز وجل بها محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى لا يقدرون على شيء من فضل الله، أي لا يقدرون إعطاء ما منع الله، ولا يقدرون منع ما أعطى الله عز وجل، لأن الفضل بيد من؟ بيد الله عز وجل، يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. الفضل منه وحده وله وحده تبارك وتعالى. هذه هي سورة الحديد، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول في ذكر الدنيا وأنها متاع الغرور. يقول أبو العتاهية رحمه الله: ألا إنما الدنيا عليك. حصار ينالك فيها ذلة وصار. ألا إنما الدنيا عليك حصار ينالك فيها ذلة وصار. وما لك في الدنيا من الكد راحة ولا لك فيها إن عقلت قرار. وما عيشها إلا ليال قلائل سراء وأيام تمر قصار. وما زلت مزموما تقاد إلى البلا يسوقك ليل مرة ونهار. وعارية ما في يديك وإنما يعار لرد ما طلبت يعار. هذه الدنيا بكل ما فيها ما هي إلا عارية مستردة، ما هي إلا أمانة في يدك، ولا بد أن ترد في يوم من الأيام، فأحسن أداء هذه الأمانة. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يفرج همومنا، وأن ينفس كروبنا، وأن يصلح أحوالنا، وأن يذهب الهم والغم عنا. اللهم فرج الهم عن المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين من المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين من المسلمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، أولها وآخرها، دقها وجلها، سرها وعلانيتها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا تواب يا كريم، يا رؤوف يا حليم، ارزقنا توبة نصوحا ترضيك عنا. اللهم ارزقنا توبة نصوحا ترضيك عنا. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى آخرتنا بالتقوى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اجعل ما قلته وما سمعه إخواني خالصا لوجهك الكريم. اللهم اغفر لي ما لا يعلمون، واجعلني خيرا مما يظنون، ولا تؤاخذني بما يقولون. اللهم يا حي يا قيوم، عجل لنا بما نحب، واجعله عونا لنا على ما تحب. اللهم يا حي يا قيوم، عجل لنا بما نحب، واجعله عونا لنا على ما تحب. اللهم نتوسل إليك أن تعجل لنا بالفرج، نتوسل إليك أن تعجل لنا بالفرج، نتوسل إليك أن تعجل لنا بالفرج. يا من بيده مفاتيح الفرج، فرج عنا وعن عبادك المسلمين، اقض الدين عن المدينين، وفك أسر المأسورين، واغفر ذنوب المذنبين، وتب على أمثالنا من العصاة يا رب العالمين. أنت ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هناك مسابقة ستعقد في هذا المسجد بعد أيام إن شاء الله تعالى. هذه المسابقة مسابقة رائعة جدا، كنت أتمنى أن أكون من المتسابقين، لكنني سأكون قدر ما أستطيع من الحاضرين. هي مسابقة في المحافظة على صلاة الفجر في هذا المسجد لمدة 60 يوما، 60 فجرا متواصلة تحافظ فيها على صلاة الفجر في هذا المسجد. وطبعا بنقول في هذا المسجد لأن الإدارة مطلعة جوائز، وإلا تصلي في أي مسجد وما لكش جوائز، لكن إذا صليت هنا وحافظت على 60 يوما 60 فجرا تنال عمرة بإذن الله تعالى. بعد 60 يوم هتعقد قرعة، واللي هيطلع عمرة مش واحد ولا اثنين، ممكن يكونوا 3، ممكن يكونوا 5، ممكن يكونوا 4، على حسب ما يتيسر للقوم. 60 فجرا بعمرة، فلا تحرموا أنفسكم من هذا الخير. وقد أصلي معكم أحيانا، ولعله يجعل لي عمرة حتى ولو في مكان قريب كده. المهم ان احنا
نطلع مع بعض.
نسأل الله ان ييسر لنا ولكم، والا يحرمنا واياكم من فضله. لا تنسونا من صالح دعائكم، والحمد لله رب العالمين.